إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا كتاب الحج. والحج لغة القصد، والحج بفتح الحاء وكسرها لغتان، وهو القصد الذي فيه تكرار. وأما في الشرع فالحج قصد البيت الحرام والمشاعر لأعمال مخصوصة في أوقات معلومة، قصد مخصوص إلى محل مخصوص على وجه مخصوص، قصد الكعبة والمناسك حولها لأداء فريضة الحج أو العمرة في أشهر الحج، والعمرة داخلة في اسم الحج. فإذا كان الحج القصد إلى بيت الله الحرام على وجه مخصوص بأن يتجرد من المخيط ويلبي، فإن العمرة داخلة في ذلك، بمعنى أن هذا التعريف يشملها. إلا أن الحج له زمن محدد، والعمرة ليس لها زمن محدد، بل كل الزمن وقت للعمرة. اختلف في وقت فريضة الحج متى كان، فمتى فرض؟ هذه مسألة للعلماء فيها أقوال، فمنهم من قال فرض في السنة السادسة من الهجرة، ومنهم من قال بعد ذلك. والصنعاني رحمه الله تعالى دندن حول هذا الأمر، مما يدل على أن الفرضية عنده كانت متأخرة عن السنة السادسة، ولا تنافي بين هذا وهذا. فإن الراجح أن الحج فرض في السنة السادسة، ولكن مكة كانت في ذلك الوقت تحت سلطة الكفار، فامتنع عن أداء الحج بعد الفرضية مباشرة لعدم التمكن، لأن مكة كان يسيطر عليها الكفار، فلم يتمكن المسلمون من الحج في ذلك الوقت. وبعد فتح مكة كانت العرب قد غيرت الحج عما شرع الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام، فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يطهر البيت من عوائد المشركين، فأرسل أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه في السنة التاسعة أميرا على الحج، ولم يحج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك العام. وفي هذا الذي صنع النبي صلى الله عليه وسلم من إيفاد أبي بكر أميرا على الحج فيه إشعار بولايته بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على سبيل الإيماء لا على سبيل التنصيص. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه لينبذ عهد من له عهد من المشركين، وليمنع المشركين من حج بيت الله الحرام، وليمنعهم من الطواف بالبيت عراه، وكانت من عادات العرب. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه بذلك. لما تطهرت المناسك من المشركين وما أحدثوه، وتهيأت الأمور، حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنزل الله تبارك وتعالى عليه بعرفات: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما عاش النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك إلا 84 يوما، ثم انتقل إلى جوار ربه صلوات الله وسلامه عليه. فإذن إذا كان الحج قد فرض في السنة السادسة، فإن التنفيذ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في سنة 10. تأخر الإتيان بالحج من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدم إمكان وقوع الحج قبل ذلك، لوقوع مكة تحت سيطرة الكفار. فلما أزيلت ومن الله تبارك وتعالى بفتح مكة، بادر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإزالة ما هنالك من آثار الشرك، ومنع المشركين من الحج، ثم حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجة الوداع. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بالصلاة، لأنها أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وثنى بالزكاة لأنها قرينة الصلاة في آيات الذكر الحكيم، وثلث بالصيام لكونه يجب كل سنة ويطيقه ويقوم به السواد الأعظم من المسلمين، وأخر الحج لأنه لا يجب إلا مرة واحدة في العمر على القادرين وهم أقل من العاجزين. وقد دل على وجوب الحج الكتاب والسنة والإجماع القطعي من المسلمين. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لا يجب الحج إلا مرة واحدة في العمر على المستطيع، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحج مرة فما زاد فهو تطوع. فرض إما في السنة السادسة كما مر وتأخر التنفيذ حتى طهر البيت الحرام مما كان فيه، لأنه كان واقعا قبل الفتح تحت سيطرة الكفار في مكة. ولكن سواء كانت الفرضيات في السنة السادسة أم كان الفرض بعد فتح مكة، فإن الحكمة من فرضيته واضحة، لأنه يشتمل على كثير من المصالح والمنافع الدينية والدنيوية. فيه تعبد لله تبارك وتعالى ظاهر، وذلك بالتجرد من المخيط واجتناب المحظور، وفيه طواف وسعي ووقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة، وفيه المبيت بمنى ورمي الجمار والحلق تعبدا لله تبارك وتعالى وتنسكا، وما يتبع ذلك من اجتماع المسلمين وتعارفهم وإرشاد بعضهم بعضا وغرس المودة بينهم، ففيه من الحكم ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المواقيت. والمواقيت جمع ميقات، وهي أي المواقيت زمانية ومكانية. فالزمانية أشهر الحج المعلومات: شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. وأما المكانية فذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن المنازل وذات عرق. معنى الميقات في اللغة الحد: جعلت هذه المواقيت تعظيما للبيت الحرام وتكريما له، ليأتي إليه الحجاج والزوار من هذه الحدود معظمين خاضعين خاشعين. ولذلك حرم ما حوله من الصيد وقطع الشجر، لأن في ذلك استخفافا بحرمته وحطا من كرامته. وفي تحديد المواقيت الزمنية والمكانية من اتفاق المسلمين واتحادهم في العمل ما هو ظاهر دال على حكمة الله تعالى البالغة في شريعته الشاملة الكاملة. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. موضوع الحديث في بيان المواقيت المكانية. المواقيت المكانية لمن أراد الحج أو العمرة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ووقتها. ووقت أي حدد، وهو أن يجعل للشيء وقتا يختص به ثم تسع الاستعمال فيه فأطلق على المكان، وكان هذا التوقيت عام حجة الوداع. فالمواقيت هنا هي المواقيت المكانية بالنسبة للحج والعمرة، وقد وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. فوقت لأهل المدينة ذا الحليفة، وهو مكان يبعد عن المدينة ستة أميال، وهو ما يعرف الآن باسم أبيار علي. فهذا ميقات أهل المدينة، أي مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ووقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل نجد قرن المنازل، كما وقت لأهل الشام الجحفة. الجحفة بضم الحاء، والجحفة مكان
معروف قريب من رابغ، سميت الجحفة لأن السيل اجتحف أهلها في بعض الأزمنة، وأهل العلم يقولون إنها تبعد عن مكة 3 مراحل. فذو الحليفة وهي أبيار علي، هذه ميقات أهل المدينة. ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام ميقاتا مكانيا الجحفة، وهي مكان قريب من رابغ. وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. الشام اسم لبلاد تمتد من شمال نهر الفرات إلى شبه جزيرة سيناء شرقا وغربا، ومن شمال صحراء العرب إلى ساحل البحر الأبيض جنوبا وشمالا، فيدخل فيها الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين. وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام الجحفة بضم الجيم وسكون الحاء، هي قرية بينها وبين مكة 5 مراحل أو 6، ويقال لها مهيعة، وسميت الجحفة لأن السيل أجحف بها، أي استأصل من كان فيها من العماليق، لقصة يذكرونها، وهي الآن خراب سمى المقابر. ولذا صار الناس يحرمون من رابغ. ولأهل نجد، والنجد كل مكان مرتفع، وهو اسم لعشرة مواضع، المراد منها هنا التي أعلاها تهامة واليمن، وأسفلها الشام والعراق. فوقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرن المنازل، والمنازل جمع منزل، وهو موضع تلقاء مكة على يوم وليلة منها، وهو من أقرب المواقيت إلى مكة. ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم بفتح الياء واللام وسكون الميم وبعدها لام مفتوحة ثم ميم، ومكان على مرحلتين من مكة بينهما 30 ميلا، يسمى الآن السعدية. فهذا ميقات أهل اليمن، ولأهل اليمن يلملم. هن لهن، أي هذه المواقيت لأهل تلك الجهات. هن لهن كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما. أنكر ابن دقيق لحوق ضمير المؤنث في لهن، وقال الأصل أن يقال هن لهم، أي لأهل تلك الجهات. قال وقد ورد ذلك في بعض الروايات، أي هن لهم. للرواية المشهورة هن لهن محمل صحيح، وهو أن يقال هن ضمير للمواقيت، ولهن ضمير للجهات، والمراد بالجهات أهلها، فلها محمل صحيح، وهذه رواية مشهورة ثابتة. هن لهن ولمن أتى عليهن، أي مر عليهن على تلك المواقيت من غير أهلهن، أي إن تلك المواقيت لا تختص بأهل تلك الجهات والنواحي فقط، بل لو أتى غيرهم عليها لزمه الإحرام منها. وقوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ممن أراد الحج أو العمرة ولمن أتى عليهن أيضا، هذا تقييد للإطلاق للحج أو العمرة، وأنه لا يلزم الإحرام إلا من أراد النسك، ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك أي دون المواقيت، وهو ما يكون بين المواقيت ومكة، فمن حيث أنشأ، فمن حيث خرج في سفره. وقوله حتى، هذه لبيان الغاية، حتى أهل مكة يحرمون من مكة، فيسر الله تبارك وتعالى على عباده وجعل للإحرام مواقيت مكانية، وهذا بالنسبة للعمرة لا حد فيه ولا تحديد بزمن. أما بالنسبة للحج فهو مقيد أيضا بالمواقيت الزمانية، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المواقيت لأهل تلك الجهات ولمن أتى عليها من غير أهلها ممن يريد الحج والعمرة. أما من كان منزله من وراء المواقيت فيما بين الميقات ومكة، فميقات كل منهم منزله، حتى أهل مكة يحرمون من بيوتهم إذا أرادوا الحج، لا يخرجون إلى الميقات من أجل الإحرام، وإنما يحرموا من حيث هو. أما إن أرادوا العمرة فهم يحرمون من الحل، كذا عند بعض أهل العلم. فيأخذ من الحديث ومن قوله وقت أن الإحرام مرتبط بمواقيت مكانية، وهذا بالنسبة للحج والعمرة جميعا، وهي الأماكن المذكورة، وهي ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق. وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونص على ذكرها صلى الله عليه وآله وسلم. وأما المواقيت الزمانية فهي مأخوذة من قوله تعالى الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، أي عشر من ذي الحجة. هذا بالنسبة للحج، فلا يصح الإحرام بالحج في غير هذه الأوقات. ومن أحرم بالحج فيها ولم يصل إلى مكة إلا في صباح يوم النحر فإنه يتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل، كما أفتى بذلك أمير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لأبي أيوب ولهبار بن الأسود رضي الله عنهما. يدخل في التوقيت أوقات زمانية ومكانية، وهي يوم عرفة وليلة مزدلفة وأيام منى. من مر على هذه المواقيت من غير أهلها وهو يقصد الحج أو العمرة لزمه أن يحرم من الميقات الذي مر عليه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. من تجاوز الميقات بدون إحرام وهو يريد الحج أو العمرة فإنه يلزمه واحد من أمرين، إما أن يعود إلى الميقات ويحرم، أو أنه يحرم من مكانه وعليه دم. فإما أن يعود إلى الميقات ويحرم، وإما أن يظل ويحرم من مكانه ولكن عليه دم. ويقع بعض الناس في خطأ شنيع، وهو أنهم يذهبون أحيانا قاصدين الحج أو العمرة فيخرجون من بيوتهم بنية الحج أو العمرة ويتجاوز الميقات من غير إحرام. يعني من خرج من أهل مصر لأداء الحج أو العمرة ثم ذهب إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكثير منهم لا يذهب إلى المدينة مباشرة وإنما ينزل في جدة أو ما أشبه، فيتجاوز الميقات من غير إحرام على نية النسك ويلزمه دم. والذين يخرجونهم أكثرهم من أهل الجهل ولا يعرفون هذا الحكم، فيجاوزون بهم الميقات من غير إحرام ثم لا يرشدونهم إلى أنهم ينبغي عليهم الدم كما هو معلوم، ولكن يجاوزون بهم دائما الميقات، يذهبون بهم إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقد جاوزوا الميقات، ثم يحرمون من أبيار علي من ذي الحليفة. وكان يجب عليهم ما داموا قد خرجوا بنية النسك أن لا يجاوزوا الميقات من غير إحرام. يؤخذ من قوله ممن أراد الحج أو العمرة أن من أتى إلى مكة ولم يرد حجا ولا عمرة فإنه لا يلزمه الإحرام، وقد اختلف السلف في الحطابين والفكاهين والذين يأتون بالأغراض، الذين يدخلون إلى الحرم يوميا من خارجه ويأتون ببضائع يبيعونها ثم يعودون إلى منازلهم، هل يلزمهم إحرام أو لا؟ الصحيح أنه لا يلزمهم إحرام لأنهم لم يقصدوا الحج ولا العمرة. وقد علق النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الإحرام بإرادة الحج والعمرة ممن أراد الحج أو العمرة، وهؤلاء لا يريدون حجا ولا عمرة وإنما يدخلون إلى الحرم ويخرجون ويتجاوزون الميقات من غير إحرام، ولا حرج عليهم لأنهم لا يريدون الحج ولا العمرة فلا يلزمهم إحرام. يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، أن من كان بين المواقيت ومكة فميقاته منزله. يؤخذ من قوله حتى أهل مكة من مكة، يؤخذ منه أن من كان داخل الحرم فميقاته للحج من منزله. وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عائشة بأن تخرج إلى الحل ثم تحرم، وقال لأخيها عبد الرحمن أخرج بأختك إلى الحل ودعها تحرم من هناك بعمرة. فقالوا إذا أراد من كان بمكة العمرة فإنه يخرج إلى الحل ثم يحرم ويأتي بالعمرة، وأما في الحج فإنه يحرم من منزله وميقاته للحج من منزله، أما للعمرة فأهل الحرم يحرمون لها من الحل. اختلف أهل العلم في أهل مكة بالنسبة للعمرة، أي في هذا الحكم الذي مر، هل يحرمون لها من بيوتهم أو من الحل؟ الجمهور على أنه يجب عليهم أن يحرموا للعمرة من الحل، كما في حديث عائشة عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن، وذلك في حجة الوداع، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج بها عبد الرحمن إلى الحل، وما زال المكان الذي أحرمت منه رضي الله تبارك وتعالى عنها يعرف بمساجد عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فأحرمت ثم أتت بالعمرة وكانت قد أصابها الحيض في حجتها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أراد الانصراف بكت فقال ما يبكيك؟ قالت يا رسول الله يرجع نساؤك كلهن بحج وعمرة وأرجع أنا بالحج وحده، رضي الله تبارك وتعالى عنه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها أن يخرج بها إلى الحل، قال ودعها تحرم من هناك بعمرة. خالف في هذا الحكم بعض أهل العلم، واستدلوا بحديث ابن عباس هذا في ذلك كما هو واضح في الحج، أما بالنسبة للعمرة فيجعلون الإحرام لها من الحل، يجمعوا بين الحل والحرم. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت لأداء مناسك الحج والعمرة. المواقيت المكانية في هذا الحديث هي ذو الحليفة وهي أبيار علي لأهل المدينة النبوية، الجحفة لأهل الشام، قرن المنازل لأهل نجد، يلملم لأهل اليمن من كان طريقه من غير طريق الميقات الذي جعل له، فيجوز له الإحرام من أي ميقات أمامه ولكن لا يتجاوز الميقات. الذاهب لغير الحج أو العمرة ليس عليه الإحرام لأنها لمن أراد الحج أو العمرة، فالذاهب لغير الحج أو العمرة ليس عليه الإحرام. من كان منزله داخل المواقيت فإنه يحرم من منزله. في الحديث دليل على فضل مكة وفضل الحرم وفضل الحج، لا يدخل الحرم إلا بارتسال وإحرام وتعظيم، فيه جواز إطلاق الميقات مع إرادة المكان، وإن كان أصل الميقات في الزمان ولكن هي المواقيت المكانية، مع أن أصل الميقات من الوقت فيعود إلى الزمان، ولكن يجوز إطلاق الميقات مع إرادة المكان وإن كان أصل الميقات للزمان. في تحديد هذه الأماكن للحج والعمرة دليل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن أكثر البلاد التي ذكرت في الحديث لم تكن مفتوحة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، أين أهل الشام في وقته من الإسلام ولم تكن قد فتحت بعد، إلى غير ذلك من الأماكن التي وقتها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن وقعت الفتوح بعد ذلك بفضل الله تبارك وتعالى وتحددت المواقيت قبل. يحرم على الإنسان أن يتجاوز هذه المواقيت بدون إحرام لمن أراد الحج أو العمرة، لأنها من حدود الله تبارك وتعالى فلا تتجاوز، فمن خرج بنية النسك بنية الحج أو العمرة فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات، يحرم أن يتجاوز الميقات من غير إحرام. وأيضا لا يلزم العبد أن يحرم قبل الوصول إلى الميقات، ولكن يجوز أن يحرم من بيته كالذين يسافرون في الطائرة فإنهم يمكن أن يحرم، ولكن الصواب أن يحرم وأن يهل بالحج أو بالعمرة عند الميقات ولا يتجاوز الميقات من غير إحرام. فيمكن أن يغتسل في بيته ويمكن أن يضع على جسده ملابس الإحرام، لأنه يشق عليه أن ينضي عنه ثيابه، أن يخلع ثيابه وأن يتخذ ملابس الإحرام من الإزار والرداء في الطائرة أو في المطار لشدة الزحام أو ما أشبه، فيمكن أن يجعل ملابس الإحرام ولكن لا يهل إلا عند الميقات. ليصيب السنة ولا يضيق على نفسه، لأن المحرم له أحكام وللإحرام محظورات، وقد يكون الجو شديد البرودة فيخرج من بيته، وقد يكون بعيدا عن المطار الذي يستقل الطيارة منه، قد يكون المكان بعيدا وقد يصيبه برد. ولكن إذا جعل الملابس ملابس الإحرام على جسده وجعل فوقها المخيط لا حرج، ولكن إذا دخل على الميقات فإنه يتجرد من المخيط ثم ينشئ النية ثم يهل بالحج أو بالعمر. عظم الله تبارك وتعالى البيت وشرفه وكرمه وجعله مثابة للناس وأمنا، ويسر الله تعالى الشريعة وأكملها. المصنف رحمه الله ذكر المواقيت ولم يذكر ميقات أهل العراق، وميقاتهم ذات عرق. في الحديث ذكر ميقات أهل الشام، والشام لا يدخل فيها العراق، فالعراق ليس من الشام، وفاته أن يذكر ميقات أهل العراق. ميقاتهم ذات عرق. بوب البخاري في الصحيح باب ذات عرق لأهل العراق، وأسند عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو بعيد عن طريقنا، وإن إن أردنا قرنا شق علينا. قال: فانظروا حدوها من طريقكم. فحد لهم ذات عرق، فلأهل العراق ميقات مكاني أيضا وهو ذات عرق. لم يذكر في هذا الحديث ميقات أهل المشرق، وميقاتهم ذات عرق كما مر وكما قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. واختلف العلماء هل هذا الميقات بنص منه صلى الله عليه وسلم أو باجتهاد من عمر لما ذكر لهم ميقات أهل العراق. هذا ذكره البخاري رحمه الله في الصحيح وبوب عليه، فميقات أهل العراق منصوص عليه وبه قطع جماهير أهل العلم، ومع ذلك صح توقيته عن عمر رضي الله عنه، فإن لم يكن قد بلغه فهو من موافقاته للشريعة التي اشتهر بها رضي الله تبارك وتعالى عنه، والله يختص بفضله من يشاء. فإذا ميقات أهل العراق وغير مذكور في الحديث ذات عرق. يعد بعض من يشتغل بالفقه بغير حق جدة ميقات قياسا على ذات عرق، وقد جاء في فتوى مجلس كبار العلماء أن هذا مردود بالنصوص الشرعية وإجماع سلف الأمة. وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ذلك. فإذا ليست ميقاتا كما يدعي بعض من اشتغل بالفقه بغير حق، يقولون نقيس على ذات عرق، ليس كذلك. وقد رد ذلك مجلس كبار العلماء، وكذلك رده الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن، وقرن المنازل كما مر. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. هذا الحديث في بيان المواقيت المكانية لمن أراد الإحرام. ويهل أن يحرم هي جملة خبرية عطف عليها ما بعدها، أي ويهل أهل الشام من الجحفة. يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام، أي ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. فيهل أهل نجد من قرن المنازل، وأهل الشام من الجحفة، وأهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل اليمن من يلملم، كما مر في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فيخبر هنا في هذا الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أهل المدينة أن يهلوا بالإحرام من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن المنازل. ويخبر أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أهل اليمن أن يهلوا، والإهلال الإحرام، وهو خبر بمعنى الأمر، يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، رفع الصوت أطلق على الإحرام، لأن المحرم يرفع صوته بالتلبية إذا أحرم. فأخبر عن المواقيت قال: وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أهل اليمن أن يهلوا من يلملم. ففي الحديث وجوب الإحرام بالحج أو العمرة من هذه المواقيت المكانية. جاء الأمر بصيغة الخبر يهلوا، لأنه أبلغ، إذ الخبر من حيث موضوعه لا يتصور فيه الخلف بخلاف الأمر، فذكره له بصيغة الخبر على سبيل التوكيد. لا يحل الإحرام للحج أو العمرة قبل الوصول إليها، أي لتلك المواقيت. فيه مشروعية رفع الصوت بالتلبية من حين الإحرام، وفيه أي في الحديث تورع ابن عمر رضي الله عنهما في نقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد فرق بين السماع وبين ما بلغه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. الحديث. ثم قال: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. ففرق بين ما بلغه ولم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وما سمعه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قدم المصنف حديث ابن عباس على حديث ابن عمر. لماذا؟ لأن في حديث ابن عباس تصريحا بميقات أهل اليمن عن الرسول صلى الله عليه وسلم، على خلاف حديث ابن عمر، فإنه لم يحفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بلغه وبلغه على سبيل البلاغ. لذلك أخر هذا الحديث عن حديث ابن عباس. وإن كان ابن عمر أحفظ وأضبط لأحاديث المواقيت والمناسك، فإنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وضبط أماكن نزوله وأماكن صلاته وتتبعها بعد ذلك وصلى فيها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن مع ذلك فالمصنف رحمه الله أخر حديث ابن عمر، وإن كان أضبط في هذه المسائل، أخره عن حديث ابن عباس، لأن في حديث ابن عباس تصريحا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل اليمن يهلون من يلملم. وأما ابن عمر فقال: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. لأجل ذلك فإن المصنف رحمه الله تعالى أخر حديث ابن عمر عن حديث ابن عباس. باب ما يلبس المحرم من الثياب. الدخول في النسك دخول في عبادة جليلة يعظم فيها الناسك ربه بأنواع القربات، ويبتعد عن مواطن الترف. لذا كان من الحكم تخصيصه بثياب بعيدة عن الترفه والتنعم، ليظهر بذلك كمال الذل والتعظيم لله عز وجل. ويتوحد المحرمون في اللباس، فلا يحصل بينهم تفاوت أو تفاخر، لأن الحج يجتمع فيه الناس من أقطار الأرض، وفيهم الغني والفقير، وفيهم الرئيس والمرؤوس، فوحد الله تبارك وتعالى بينهم جميعا في الثياب، وجعل المحرمين جميعا على صورة واحدة، لا يحصل بينهم تفاوت ولا تفاق. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما من أسفل الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. وللبخاري: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. هذا الحديث موضوعه في بيان ما يحرم على المحرم لبسه. ما يلبس المحرم من الثياب؟ هذا استفهام طلبي، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يلبس المحرم. السؤال كما تسمع هو فيما يلبس لا فيما يحضر. أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ لما كان المحظور معدودا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المحظور، وأما غير المحظور فلم يعرج عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص، مع أن السؤال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ فكان المتوقع أن يقول يلبس كذا وكذا وكذا، ولكن قال لا يلبس كذا ولا يلبس كذا، لأن هذا محصور. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ما يحضر لبسه في حال الإحرام. القمص جمع قميص، وهو لباس يغطي البدن، له جيب وكمان. الجيب الفتحة المعروفة التي يخرج الإنسان منها رأسه إذا لبس الثوب، فله جيب وهي الفتحة في أعلى الثوب، وكمان، اللباس المعروف عند الناس اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص جمع قميص، ولا العمائم جمع عمامة وهي ما يلف على الرأس ويغطيه، ولا السراويلات جمع سراويل وهو لباس يشبه البنطال اليوم، إلا أنه كبير عريض واسع. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبسه في حال الإحرام. قال ولا البرانس جمع برنس، هو ثوب ملتصق به ما يجعل على الرأس، هو نوع من الطيالصة منتشر في بلاد المغرب، يكون له ما يجعل على الرأس، هذا هو البرنس. وأما الخفاف فجمع خف، وهو ما يلبس بالرجلين يشبه الجورب، وقد يتخذ من الجلد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. الكعبان مثنى كعب، وهما العظمان الناتئان بجانبي الرجل عند مفصل الساق، وليقطعهما أسفل من الكعبين. قال ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران، والزعفران نبت معروف يكون باليمن، ولا ورس، والورس نبت أصفر معروف تصبغ به الثياب. وللبخاري ولا تنتقب المرأة، يعني لا تغطي وجهها بالنقاب، هو ستر ينقب فيه للعينين، قد يسمى بالبرقع. فقال ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، مثنى قفاز وهو غلاف ذو أصابع تدخل فيه الكف. عرف الصحابة رضي الله عنهم أن للإحرام هيئة تخالف هيئة الإحلال. في هذا الحديث أخبر ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشياء المباحة التي يلبسها المحرم، ولما كان من اللائق أن يكون السؤال عن الأشياء التي يجتنبها المحرم للتي يلبسها، لأن ما هو محظور قليل عدده محصور، لذلك أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم ببيان ما لا يلبس، وهو متضمن لبيان ما يلبس، لأن ما عدا ما ذكر يكون حلالا، وبهذا يحصل العلم الكثير. فاللباس الذي يحرم لبسه على المحرم القمص والعمائم والسراويلات والبرانس والخفاف والثياب المطيبة بزعفران أو ورس، وانتقاب المرأة ولبسها القفازين. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يجد النعلين أن يلبس الخفين، وأمره أن يقطعهما حتى يكونا أنزلا من الكعبين ليقربا من شاكلة النعلين. الحكمة تتجلى ظاهرة في منع المحرم من لبس هذه الأنواع، يبتعد عن الطرف باللباس المعتاد، وليظهر بمظهر الخاشع الزاهد، وليتساوى المحرمون في اللباس، لأنه لا مجال للتباهي والتفاخر في الحج وفي أداء المناسك، وليتذكر المحرم دائما أنه في نسك وعبادة، ليكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، وليقبل على الطاعات، وليهجر المعاصي والسيئات. في الحديث دلالة على حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم قبل العمل، ليعبدوا الله تبارك وتعالى على بصيرة. فكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم عما يعرض من أمور الشريعة، لكي يكونوا سائرين على الجادة، ولئلا يقترفوا شيئا لم يأذن به الله تبارك وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث وجوب السؤال عما يجهله المرء من العبادة مما يريد التلبس به، وكثير من المسلمين من أقطار الأرض يذهبون إلى الحج وهم لا يعرفون شيئا عن أحكام، وكثير منهم ربما أتى بما يبطل حجه ويفسده عليه، ويلزمه تبعا أن يحج من قابل، وأكثرهم لا يدري عن أمور المناسك شيئا، وكثير جدا من العوام المساكين الذين أضلهم علماء السوء يذهبون إلى الحج وهم يحسبون أن الحج مقصور على زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إن بعض أهل العلم ذكر أن أمه لما حج بها وقضيت المناسك بمكة ورحل من أجل زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له أمه: متى نحج يا ولدي؟ قبل أن تصل إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. لم تعد الحج حجة، ما عدت نفسها أتت بشيء، مع أنها قد حجت ويمكن أن تعود إلى بلدها من غير أن تذهب إلى المدينة، ولكن لما قصد الرجل بها الذهاب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت تعد هذا الحج ولا تعد الحج سواه. وكثير منهم عندما يحلفك يقول: والذي وضعت يدك على شباكه، فيحلفون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويذكرون حالة من الحالات التي لا تجوز، وهو التمسح بالمقصورة، فيقول قائلهم: والذي وضعت يدك على شباكه، يعني على شباك الرسول، يقصدون أنهم يتمسحون محصلين البركة من شباك مقصورة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فكثير من الناس لا يدري خبر الحج ولا خبر المناسك ويذهب ويعود والله المستعان، وفي هذا من الإساءة ما فيه، يعرض نفسه للمخاطر في السفر وينفق الأموال ويرتحل ثم يعود ولم يحج. كثير من الناس ينزل خارج عرفة ولا يبقى فيها لحظة واحدة في يوم عرفة، لأنه يذهب إلى هنالك في اليوم الخامس أو السادس وربما قبل ذلك من شهر ذي الحجة حتى لا يدركه الزحام بزعمه، فينزلون بعيدا، يقول: هذا المكان هادئ، فيكون خارج عرفة ويبقى به يومه ثم يعود ولم يحج. الحج عرفة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تمر به ولا لحظة واحدة وهو بعرفة في يوم عرفة، هذا لم يحج ويلزمه الحج من قبل. المسكين لا يدري شيئا، لأن علماء السوء أضلوهم ولم يعلموهم كيف يؤدون المناسك. وفي الحديث كما ترى سؤال من الأصحاب رضي الله تبارك وتعالى عنهم، يقول قائلهم: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ هم يسألون من أجل أن يأتوا بالعبادة على وجهها. في الحديث: تحريم لبس كل من القمص والعمائم والسراويلات والبرانس والخفاف على المحرم، وفيه نهي المحرم والمحرمة عن استعمال الطيب حال الإحرام، وتحريم النقاب ولبس القفازين في حق المحرمة، فيه استعمال جواب الحكيم والزيادة في الجواب عما سئل عنه. ولذلك أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بزيادة عن السؤال، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التطهر بماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه. هذه إجابة السؤال: أنا تطهر بماء البحر يا رسول الله؟ قال: هو الطهور ماؤه. فهذه إجابة السؤال. قال: الحل ميتته. فهذا من أسلوب الحكيم عند البلاغيين، فإنه يزيد في الإجابة عن السؤال لأن السائل يحتاج ما ذكر في الجواب. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث ما قال زيادة عما سأل عنه السائل. المرأة مستثناة من النهي المذكور، تلبس ما يستر جميع بدنها، ولكن لا تنتقب ولا تلبس القفازين، وهذا النص يشمل الحاج والمعتمر على السواء. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم البرانس بعد أن ذكر العمائم، وفيه دليل على أن المحرم لا يجوز له أن يغطي الرأس لا بمعتاد اللباس كالعمائم ولا بنادره كالبرانس، لأنه ليس كل الناس يلبسون البرانس، ومع ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ليدل على أن المحرم لا يجوز له تغطية الرأس. إذا احتاجت المرأة إلى ستر وجهها لحر أو برد أو منع أبصار من لا يحل النظر إليه عنها، فإنها تسدل الثوب على وجهها ولا تشده به، كما فعلت عائشة رضي الله عنها في الحديث، وهو حديث حسن لغيره، عند أبي داود وابن ماجه: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا أزدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه. تلبس المرأة من ثيابها ما شاءت على الوصف المتقدم. لا تترخص المرأة بكشف الوجه على النحو المعهود إذا كانت محرمة، ولكن تفعل كما فعلت أمها عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. يجوز للمحرم لبس الخفين إذا لم يجد النعلين، ولكن عليه أن يقطعهما دون الكعبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. هذا رواه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه مسلم. وفي حديث الباب الذي معنا: إلا أن يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. يجوز للمحرم لبس الساعة والخاتم ونظارة العين، وكذلك سماعة الأذن وجراب الدراهم، وأن يعقد رداءه، وأن يحمل المتاع على رأسه، وأن يستظل بما يقيه من حر الشمس بما يقال له الشمسية، وكذلك بسقف السيارة. فهذه الأشياء ليست ممنوعة لا نصا ولا قياسا. في هذا الحديث بيان ليسر الشريعة ولكمالها، وفيه بيان لحكمة التشريع الإسلامي بتخصيص لباس واحد للمحرم، أي لجميع من أحرم، فإنهم يلبسون لباسا واحدا. نبه الشرع بالسراويل والقمص على المخيط، وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطي الرأس، وبالخفاف على ما يستر الرجلين. في الحديث بيان لوجوب رجوع الناس إلى علمائهم عند وقوع الحوادث والنوازل. يمنع المحرم من لبس المخيط في تحريم المخيط وغيره مما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم مخالفة للعادة وخروج عن المألوف، لإشعار النفس بأمرين: أحدهما الخروج عن الدنيا، يتذكر لبس الأكفان عند نزع المخيط، وأما الأمر الثاني فلتنبيه النفس على التلبس بهذه العبادة العظيمة بالخروج عن معتادها، وذلك موجب للإقبال على العبادة وموجب للمحافظة على قوانينها وأركانها وشروطها وآدابها، فيجعل العبد دائما متحفزا خشية أن يقع في محظور من محظورات الإحرام، فيكون دائما متوقيا، لأنه لا يجوز له أن يأخذ شيئا من ظفره ولا من شعره بل ولا من بشره، أي من جلده، إلا أن يكون ذلك مؤذيا له، على تفصيل عند أهل العلم.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.